أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. التقسيم الثاني الذي ذكره المصنف في هذا القانون، تقسيم اللفظ إلى المتباين والمترادف والمشترك والمرتجل والحقيقة والمجاز. يقول: إذا تكثرت المعاني والألفاظ فتكون الألفاظ متباينة، معاني متعددة وألفاظ متعددة، كل لفظ وضع لمعنى مباين للمعنى الآخر، فهذا ما يعبر عنه بالمباين. ولعله يعني في مصطلح النحو أو المنطق يقال له المختص. وإذا تكثرت الألفاظ واتحد المعاني فتكون ألفاظ مترادفة، كما يقال أن الأسد والليث والغضنفر، هذه الألفاظ المتعددة وضعت لمعنى واحد وهو الحيوان المفترس المعروف. وإذا اتحد اللفظ وتكثرت المعاني، يعني بعكس الترادف، فهنا إذا وضع اللفظ لكل من المعاني هذا يكون مشترك، وإذا وضع لأحد المعاني ويستعمل في المعاني الآخر من دون وضعين يكون مجازا. فإذا اتحد اللفظ وتكثرت المعاني ووضع اللفظ لكل معنى مستقلان فهذا هو المشترك، كما في لفظ العين وضع للذهب ووضع للفضة وللعين الجارية وللعين الدامعة العين الباكية وغير ذلك من المعاني بلا فرق بين أن تكون هناك مناسبة بين المعاني ولم تلاحظ، أو مثلا لتعدد الواضع لهذا المعنى غير الواضع لذلك المعنى فهو لم يلتفت إلى المناسب، أو عدم التذكر، أو التذكر من دون لحاظ المناسبة. بناء على هذا المعنى للمشترك يدخل فيه المرتجل. طبعا اكو فرق بين مصطلحات هذه المصطلحات في الأصول وهذه المصطلحات في النحو مثلا او المنطق او النحو، فلا بد من يعني التفات الى هذا الآن. مثلا المرتجل في النحو يعني لم يسبق استعمال هذا اللام في معنى اخر غير هذا المعنى الذي وضع له، يعني علم وضع لهذا المعنى من دون سبق استعماله في معنى آخر. ليس المراد بالمرتجل حسب المصطلح الأصولي هذا المعنى، المرتجل ما لم يلاحظ المناسبة بين معناه والمعنى السابق، مو قضية سبق استعماله وعدم سبق استعماله، لم تلاحظ المناسبة بين هذا المعنى والمعنى السابق. فالمشترك عام، المشترك عام من عدم وجود مناسبة بين المعنيين، أو يوجد مناسبة ولم تلاحظ. المرتجل خصوص ما لم تلاحظ المناسبة. بناء على هذا المعنى يكون المرتجل داخلا في المشترك، فرد منه وليس قسيما له. ولكن ربما يجعل المرتجل قسيما للمشترك باعتبار أن المشترك هو ما لم يلاحظ فيه المناسبة بين المعنيين أو المعاني، والمرتجل ما يلاحظ فيه عدم المناسبة، يلاحظ فيه عدم المناسبة. في المشترك لم يلاحظ المناسبة، إما لأنه ليست هناك أصلا مناسبة، أو مناسبة موجودة ولكن لم تلاحظ. المرتجل ما لوحظ فيه عدم المناسبة فيكون مباينا ومغايرا للمشترك وقسيما له. هنا المصنف عنده عبارة، وهي أنه يقول يحصل فيها، يعني في المرتجل، نوع تبعية. ماذا يقصد بهذه العبارة؟ مقصوده كما ورد في شرح الشيخ الطارمي كما ذكرنا في أول البحث، أنه له شرح على القوانين، هو وضح هذه العبارة أنه يحصل في المرتجل نوع تبعية، يعني تبعية للمعنى الأول. إذا هو يعني لحاظ عدم المناسبة بين هذا المعنى والمعنى السابق، يعني لابد في رتبة سابقة من وجود معنى ولم يلا يعني ولوحظ عدم المناسبة بين هذا المعنى والمعنى السابق، لحاظ عدم المناسبة، هذا يعني يلزم لحاظ المعنى السابق ولحاظ عدم المناسبة، أو يعني لحاظ عدم المناسبة بين هذا المعنى وذلك المعنى السابق، يصير نوع تبعية لهذا المعنى مع المعنى السابق، ولكن تبعية مو بمعنى وجود لحاظ المناسبة بينهما، تبعية بمعنى لحاظ عدم المناسبة بينهما. المصنف يقول وفيه تعسف، تعسف كما قالوا في اللغة يعني الأخذ في غير الطريق، الأخذ بغير الطريق. المقصود هنا أنه جعل المرتجل قسيما للمشترك هذا تكثير للأقسام لا داعي له، مع إمكان تقليل الأقسام وهو أمر مطلوب في مقام التقسيم. فبما أنه يمكن إدخال المرتجل تحت المشترك لا داعي من تكثير الأقسام، كأنه هذا أخذ في غير الطريق وأخذ بغير الطريق. هل المبهمات هي داخلة في المشترك؟ مبهمات يعني أسماء الإشارة والموصولات والضمائر، الأسماء المبهمة هي داخلة في المشترك أم لا؟ المصنف يقول المبهمات خارجة من المشترك على كلا القولين، على كلا القولين يعني القولين السابقين، أنه وضع هذه الأسماء من الوضع العام والموضوع له الخاص، أو من الوضع العام والموضوع له العام. على كلا القولين تخرج المبهمات لعدم تعدد الوضع فيها. المشترك قلنا وضع اللفظ لكل معنى بوضع مستقل، في المبهمات الوضع واحد، الوضع عام والموضوع له العام أو الخاص. إذا كان الموضوع له العام واضح أن الوضع واحد، وضع عام والموضوع له أيضا واحد وهو عام. أما على القول الآخر فلأن الملحوظ للواضع حين الواضع هو معنى واحد، ووضع اللفظ لهذا المعنى الواحد بوضع واحد، وإن كان هذا المعنى الواحد ينطبق على الجزئيات، يعني كأنه في الوضع العام والموضوع له الخاص، لماذا يتصور الواضع المعنى العام ويضع للمعاني الخاصة؟ لأنه يجعل العام طريقا للحاظ الجزئيات، ما يقدر يتصور كل جزئي جزئي، يعني ملايين أو آلاف من الجزئيات لا تحصى أصلا، فهو لا يمكن أن يلاحظ كل هذه الجزئيات، فيجعل لحاظ العام والمعنى الكلي طريقا للوضع للجزئيات، فهو يضع وضعا واحدا وهو وضع اللفظ بإضاء، يعني بتصور المعنى الكلي وإن كان الموضوع له الجزئيات. بالنتيجة في المبهمات الوضع واحد وليس وضعا متعددا. هنا قد يورد إشكال على المصنف، هو يريد دفع هذا الإشكال، والإشكال أنه نحن يعني تعلمنا في النحو يقولون أن بعض الحروف مشتركة، مثلا من، حرف من الجارة مشتركة بين معنى التبعيض ومعنى التبيين ومعاني أخرى، ابتداء الغاية ذكر في المغني الباب الأول أن الحروف لها معاني، فهو يقول هذا الحرف له مثلا ثلاثة معاني، هذا الحرف له معنيان. فقولكم بأن المبهمات خارجة عن المشترك كيف يجتمع مع اتصاف الحروف بالاشتراك، مع أنه إذا كانت المبهمات خارجة فالحروف خارجة بطريق أولى، لأن المبهمات تشبه الحروف في الواقع، فالحروف هي الأصل والمبهمات هي الفرع، فإذا كان الفرع خارجا فالأصل خارج بطريق أولى. الحرف الذي هو أعظم من المبهمات هو يتصف بالاشتراك، كيف تقولون بأن المبهمات لا تتصف بالاشتراك؟ الجواب، المصنف يقول هذه الحروف تتصف بالاشتراك باعتبار المفاهيم الكلية. الحرف يستعمل في التبعيض، مفهوم كلي، مفهوم اسمي بعد التبعيض، التبيين مفهوم اسمي، ف باعتبار استعمال الحروف في هذه المعاني يعتبر مشتركا بين هذه المعاني، ولكن باعتبار المعاني الجزئية التي وضعت الحرف لهذه المعاني لا للمعنى الكلي، وضعت الحرف لهذه المعاني لا تتصف بالاشتراك. يعني مثلا من الجارة وضعت لتستعمل في التبيين الجزئي، يعني النسبة التبيينية، أو للتبعيض الجزئي، يعني التبعيض الرابطي النسبي عن التبعيض في الاسم، التبعيض في الاسم او التبيين للاسم. ينتزع من هذا يعني الموارد الجزئية مفهوم كلي وهو مفهوم التبيين، مفهوم التبعيض. فالحروف كالمبهمات لا تتصف بالاشتراك باعتبار ما وضعت له وهي المعاني الجزئية، بل تتصف بالاشتراك باعتبار المفاهيم الكلية وهي ليست معاني حرفية، هي معاني شنو؟ اسمية. فلا تنافي بين الأمرين. لاحظوا العبارة حتى نصل إلى الحقيقة والمجاز. ثم إن اللفظ والمعنى إما يتحدا، يعني يكون المعنى واحدا واللفظ واحدا، بأن يكون لفظ واحد له معنى واحد، فاللفظ متحد المعنى والمعنى متحد اللفظ، أو لا، يعني المعاني متعددة والألفاظ متعددة. فإن تكثر كل أو لا، يعني ليس المعنى متحدا واللفظ متحدا، ليس المعنى واحدا واللفظ واحدا، هذا أو لا يتفرع عليه. فإن تكثر كل منهما، يعني الألفاظ متعددة والمعاني متعددة، هذا فإن، هذا تفريع على أو لا. فإن تكثر كل منهما، يعني الألفاظ متكثرة ومتعددة والمعاني متعددة، فالألفاظ متباينة سواء توافقت المعاني أو تعاندت. المعاني متعددة بلا فرق بين توافقها أو تعاندها. توافقت يعني اجتمعت، مثل مثلا افرضوا الإنسان والحيوان، معاني قد تجتمع لأن كل إنسان حيوان، أو تعاندت، تعاندت يعني لا تجتمع، مثل شنو؟ مثل مثلا السواد والبياض، السواد والبياض بالمعنى المنطقي نقصد، أو تعاندت، تعاندت يعني مثل الأبيض والأسود لا يجتمعان، أو البياض والسواد لا يجتمعان. وإن تكثرت الألفاظ واتحد المعنى فمترادفة.
التقاء يعني
إيه تجتمع
بقرينة تعاندت.
نعم.
ولا توافقت يمكن معنى أنه الهزابر.
شلون؟
الهزابر ولا ليث ما يصير توافق معنى واحد معنى السمع.
توافق هم ممكن، نعم هم ممكن توافقت، بس هو الآن فرض أنه تكثر كل منهما، مفروض تكثر كل منهما، فالألفاظ متباينة، متباين غير المترادف وغير المشترك. ففي هذا الفرض يقول توافقت المعاني أو تعاندت، فتوافقت ما نقدر نقول المعنى واحد، ما يمكن حمله على معنى خلاف الفرض.
نعم معاني،
إيه إيه معاني، فهذا اللي مترادف معنى واحد، فهذا شنو توافقت شنو يعني معاني مختلفة ولكن قد تجتمع، يعني تصدق في مصداق واحد، مثل حيوان وإنسان، حيوان مفهوم، إنسان مفهوم آخر، ولكن مفاهيم متوافقة، متوافقة يعني يمكن اجتماعها بالإنسان. نعم. تعاندت يعني لا تجتمع. وإن تكثرت الألفاظ واتحد المعنى فمترادفة، واضح. وإن اتحد اللاف وتكثرت المعنى فإن وضع لكل منها يعني بوضع مستقل. هذا الشق، الشق الثاني يأتي في الصفحة، في الصفحة التالية يقول: وإن اختص الوضع، الوضع المستقل بواحدة. هذا الشق الثاني، إن وضع لكل منها يعني بوضع مستقل، يعني الأوضاع متعددة يصير مشترك. أما إذا اختص الوضع المستقل بواحد هذا يصير حقيقة، وفي غيره يصير مجاز. مع قطع النظر عن الآخر ومناسبته، سواء كان مع عدم الاطلاع كما لو تعدد الواضعون، ما مطلع هذا وضعه لمعنى آخر ويوجد، توجد مناسبة أو لا توجد مناسبة، كما لو تعدد الواضعون، أو عدم التذكر، هو ناسي وضع لمعنى هو الآن ناسي أنه توجد مناسبة أو لا، أو عدم أو مع التذكر ولكن لم يلاحظ المناسبة ويتذكر المعنى الأول ولكن لم يلاحظ المناسبة، فمشترك، هذا يصير مشترك، ويدخل فيه المرتجل، لأن المرتجل ما لم يلاحظ فيه المناسبة، ما لم يلاحظ فيه المناسبة. فرق بين عدم لحاظ المناسبة وبين لحاظ عدم المناسبة. نعم، هو لحاظ يعني في الثاني لحاظ. نعم، وربما جعل قسيما، يعني جعل المرتجل قسيما له يعني للمشترك، نظرا إلى أن المشترك هو ما لم يلاحظ فيه المعنى الآخر، وإن كان من جهة عدم المناسبة أيضا، يعني أصلا لا توجد مناسبة، أصلا لا توجد مناسبة، مثلا وضع كما يقولون وضع، يعني هو هذا، وإن كان من جهة عدم المناسبة هو المرتجل بناء على أنه يدخل تحت المشترك، المشترك عام توجد مناسبة أو لا توجد مناسبة، توجد مناسبة ولم تلاحظ أو لم توجد مناسبة أصلا، والمرتجل خصوص ما لا توجد مناسبة، هذا يصير داخل تحت المشترك، والمشترك عام. أما إذا قلنا أن المشترك ما لم يلاحظ فيه المعنى الآخر بخلاف المرتجل فيلاحظ فيه عدم المناسبة، هذا يصير مباين للمشترك وغاير للمشترك وقسيما له، فيحصل فيها يعني في المرتجل نوع تبعية، يعني تبعية للمعنى الأول، ولكن نوع تبعية مو بمعنى وجود المناسبة ولحاظ المناسبة، تبعية باعتبار أنه عدم يعني لحاظ عدم المناسبة للمعنى الأول لحاظ للمعنى الأول، وفيه تعسف، هذا فيه يعني في جعل المرتجل قسيما فيه تعسف، قلنا لأنه تكثير للأقسام لا داعي له. ربما يعني ربما جعل يعني قد يجعل، هذا له به قائل، يعني ذكر في التعليق أنه قال به ربما يعني قد يجعل، ربما جعل يعني قد يجعل، نعم بهذا المعنى، مو أنه الترديد وعدم التأكيد. فعلى هذا يعني على هذا المعنى للمشترك، أنه قلنا في المشترك وضع لكل معنى وضعا مستقلا، أو بعبارة أخرى الأوضاع متعددة. فعلى هذا تم البحث عن المرتجل، هذا دخوله وعدم دخوله. فعلى هذا يرجع إلى أصل المطلب، أنه قلنا المشترك إن وضع لكل من المعاني بوضع مستقل، هذا المشترك يخرج المبهمات من المشترك على القولين، يعني القولين السابقين في البحث السابق، لعدم تعدد الوضع المستقل بالنسبة إلى كل واحد من الجزئيات. الوضع واحد في المشترك، الوضع متعدد بعدد المعاني، أما في المبهمات الوضع واحد. أما على قول القدماء، على قول قدماء أهل العربية أنه الوضع عام والموضوع له عام، فواضح وضع عام والموضوع له عام، يعني معنى واحد. وأما على القول الآخر، هناك الموضوع له خاص، والخاص الجزئيات متعددة، كيف تقولون الوضع واحد؟ يقول وأما على القول الآخر فلأن الملحوظ حين الوضع هو المعنى الكلي، الوضع عام، فما لاحظه الواضع حين الوضع هو المعنى الكلي، ووضع لكل واحد من الجزئيات بوضع واحد لا متعدد. ولا ينافي ذلك ثبوت الاشتراك في الحروف بالنسبة إلى المفهومات الكلية كالتبعيض والتبيين. هذا قلنا كأنه دفع إشكال مقدر، وهو أنه كيف تقولون المبهمات خارج عن المشترك لا تكون مشتركة مع أن الحروف تتصف بالاشتراك، والمبهمات مثل الحروف. يقول لا ينافي ذلك، يعني خروج المبهمات من المشترك، ثبوت الاشتراك في الحروف بالنسبة إلى المفهومات الكلية كالتبعيض والتبيين. هذا بالنسبة إلى المفهومات الكلية، وهي مفاهيم اسمية. وإن لم نقل باشتراكها في خصوص الموارد الجزئية، لا تكون مشتركة الحروف بالنسبة إلى الموارد الجزئية والمعاني الجزئية، فباعتبار الموارد الجزئية أيضا كالمبهمات لا تتصف بالاشتراك، باعتبار ما وضعت لها لا تشترك، لا تتصف بالاشتراك. أما إن اختص الوضع المستقل بواحد، يعني المعاني متعددة، المعاني متعددة، ولكن الوضع لأحد المعاني فقط، فهو اللفظ لذلك المعنى حقيقة، فهو الحقيقة، والباقي مجاز، فهو يعني المعنى الذي اختص الوضع به حقيقة، واستعمال اللفظ فيه حقيقة، والباقي يعني باقي المعاني الذي لم يوضع لها اللفظ إنما يستعمل فيها فقط استعمال مع القرينة، مجاز إن كان الاستعمال فيها بمجرد المناسبة والعلاقة مع القرينة. إذا كان لمجرد المناسبة والعلاقة مع القرينة يصير مجاز، مجاز مطلق يعني. وإن كانت مجرد الشهرة، إن كان الاستعمال إن كانت المناسبة، إن كانت المناسبة والعلاقة مجرد الشهرة، العبارة هذه شوية نخلي نقطة وجايب على الصاد، رأس الصاد هذا شوية يجب اشتباه. هذا العبارة هكذا، والباقي مجاز وإن كان والباقي مجاز إن كان الاستعمال فيها بمجرد المناسبة والعلاقة مع القرينة، وإن كانت تلك المناسبة والعلاقة مجرد الشهرة، أو وإن كانت تلك القرينة مجرد الشهرة، ليدخل المجاز المشهور. لماذا أضفنا وإن كانت مجرد الشهرة؟ حتى يدخل المجاز المشهور. المجاز المشهور قرينته مجرد الشهرة، يعني لا تستعمل قرينة مستقلة لفظية، لا، مجرد أنه مشهور يكفي للقرينية. إن وسطية وكتامير كانت ترجع إلى القرينة، وإن كانت القرينة مجرد الشهرة، ليدخل المجاز المشهور كما سيجي في القوانين الآتية. أو منقول، هذا أو منقول عطف على أو مجاز، والباقي مجاز، أو منقول إن ترك المعنى الحقيقي أولا ووضع لمعنى آخر بمناسبة الأول. إذا كان المعنى الأول متروك ومهجور هجر، يصير شنو؟ يصير منقول. أو استعمل المعنى المجازي وكثر استعماله إلى أن وصل إلى حد الحقيقة بحيث يستغني عن القرينة، هذا يصير مجاز يعني بكثرة الاستعمال، أيضا منقول. عفوا، مو استعمال قبل الوصول إلى حد الحقيقة، استعمال مجازي، هذا مجاز. أما بعد الوصول إلى الحقيقة يصبح شنو؟ منقول، منقولا، حقيقة منقول. فالمنقول قسمان، تخصيصي وتخصصي. المنقول قسمان، تخصيصي وتخصصي، أو كما يقولون واط تعييني أو تعيني، يعني إما أن الواضع يضع هذا المعنى الذي يستعمل في معنى آخر بمعنى آخر، هذا يصير منقول تخصيصي، وإما أنه يكثر استعماله مجازا إلى أن يصل حد الحقيقة، هذا يصير تخصصي. والثاني يثمر بعد معرفة تاريخ التخصيص. يقول متى تظهر ثمرة التخصيص التخصصي؟ يقول التخصصي يظهر ثمرته بعد معرفة زمان التخصيص. متى يصل إلى حد الحقيقة؟ في أي تاريخ؟ يقول هنا تظهر ثمرته. كيف تظهر ثمرته؟ يعني قبل هذا التخصيص يكون مجازا، وبعد هذا التخصيص يكون حقيقة. الآن مثلا مثال، ولو جاء الشيخ أيضا، مثال الصلاة هو موضوع للدعاء، صحيح؟ موضوع في الأصل الدعاء، بكثرة الاستعمال وصل إلى مرحلة أصبح حقيقة في هذه العبادة المركبة، صحيح لو لا؟ في العبادة المركبة، هذا صار شنو؟ منقول تخصصي. متى يظهر تظهر الفائدة؟ إذا علمنا أن تاريخ التخصيص، حصول التخصيص متى؟ مثلا في السنة الأولى من الهجرة أو السنة الثانية، فاستعمال اللفظ في قبل هذا الوقت يحمل على المعنى الحقيقي، بعد هذا الوقت يحمل على المعنى الجديد، يعني المعنى المنقول إليه. وصلى الله على محمد وآله.